بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير الحافظ بن كثير رحمه الله. موضوع درس اليوم هو تفسير الآيات من سورة الطور، بدءا من الآية ذات الرقم 29 إلى نهاية السورة. نستهل درسنا بتلاوة وتفسير، نسمع ذلك من الشيخ عبد الحافظ على بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا، أم هم قوم طاغون، أم يقولون تقوله، بل لا يؤمنون. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض، بل لا يوقنون. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، أم لهم سلم يستمعون فيه، فليأت مستمعهم بسلطان مبين، أم له البنات ولكم البنون، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، أم لهم إله غير الله، سبحان الله عما يشركون. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم، فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي يصعقون، فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وأدبار النجوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين.
آمين. لو عدت المقطع قراءة حتى على طريقة الإلقاء فذكر.
قال تعالى: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون؟ قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون؟ أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون؟ فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى آمرا رسوله صلوات الله وسلامه عليه بأن يبلغ رسالته إلى عباده وأن يذكرهم بما أنزل الله عليه، ثم نفى عنه ما يرميه به أهل البهتان والفجور، فقال فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أي لست بحمد الله بكاهن كما تقوله الجهلة من كفار قريش. والكاهن الذي يأتيه الرئي من الجان بالكلمة يلقيها من خبر السماء، ولا مجنون وهو الذي يتخبطه الشيطان من المس. ثم قال تعالى منكرا عليهم في قولهم في الرسول صلوات الله وسلامه عليه، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، أي قوارع الدهر، والمنون الموت، يقولون ننظره ونصبر عليه حتى يأتيه الموت. يقولون ننظره ونصبر عليه حتى يأتيه الموت فنستريح منه ومن شأنه. قال الله تعالى قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، أي انتظروا فإني منتظر معكم، وستعلمون لمن تكون العاقبة والنصرة في الدنيا والآخرة. قال محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قريشا لما اجتمعوا في دار الندوة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال قائل منهم احتبسوه في وثاق ثم تربصوا به ريب المنون حتى يهلك كما هلك من هلك قبله من الشعراء زهير والنابغة، وإنما هو كأحدهم. فأنزل الله في ذلك من قولهم أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، ثم قال تعالى أم تأمرهم أحلامهم بهذا، أي عقولهم تأمرهم بهذا الذي يقولونه فيك من الأقوال الباطلة التي يعلمون في أنفسهم أنها كذب وزور. أم هم قوم طاغون، أي ولكن هم قوم ضلال معاندون، فهذا هو الذي يحملهم على ما قالوه فيك. وقوله أم يقولون تقوله، أي اختلقه وافتراه من عند نفسه، يعنون القرآن. قال الله بل لا يؤمنون، أي كفرهم هو الذي يحملهم على هذه المقالة. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، أي إن كانوا صادقين في قولهم تقوله وافتراه، فليأتوا بمثل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من هذا القرآن، فإنهم لو اجتمعوا هم وجميع أهل الأرض من الجن والإنس ما جاءوا بمثله، ولا بعشر صور من مثله، ولا بصورة من مثله. قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين، أم له البنات ولكم البنون، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا المقام في إثبات الربوبية وتوحيد الألوهية، فقال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أي أوجدوا أم أي أوجدوا من غير موجد أم أوجدوا أنفسهم، لا أي لا هذا ولا هذا، بل الله هو الذي خلقهم وأنشأهم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا. قال البخاري رحمه الله تعالى: قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثوني عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، كاد قلبي أن يطير. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من طرق عن الزهري به، وجبير بن مطعم كان قد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وقعة بدر في فداء الأسارة، وكان إذاك مشركا، وكان سماعه هذه الآية من هذه الصورة من جملة ما حمله على الدخول في الإسلام بعد ذلك. ثم قال تعالى: أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أي أهم خلقوا السماوات والأرض، وهذا إنكار عليهم في شركهم بالله، وهم يعلمون أنه الخالق وحده لا شريك له، ولكن عدم إيقانهم هو الذي يحملهم على ذلك. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، أي أهم يتصرفون في الملك وبيدهم مفاتيح الخزائن، أم هم المسيطرون أي المحاسبون للخلائق. ليس الأمر كذلك، بل الله عز وجل هو المالك المتصرف الفعال لما يريد. وفي قوله: أم لهم سلم يستمعون فيه، أي مرقاة إلى الملأ الأعلى،
أي مرقاة إلى الملأ الأعلى،
أي مرقاة إلى الملأ الأعلى،
إلى الملأ الأعلى، إيه؟
فليأتي مستمعهم بسلطان مبين، أي فليأتي الذي يستمع لهم بحجة ظاهرة على صحة ما هم فيه من الفعال والمقال، أي وليس لهم سبيل إلى ذلك، فليسوا على شيء ولا لهم دليل. ثم قال منكرا عليهم فيما نسبوه إليه من البنات وجعلهم الملائكة إناثا واختيارهم لأنفسهم الذكور على الإناث، بحيث إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، هذا وقد جعلوا الملائكة بنات الله وعبدوهم مع الله. فقال: أم له البنات ولكم البنون، وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد. أم تسألهم أجرا، أي أجرة على إبلاغك إياهم رسالة الله، أي لست تسألهم على ذلك شيئا، فهم من مغرم مثقلون، أي فهم من أدنى شيء يتبرمون منه ويثقلهم ويشق عليهم. أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أي ليس الأمر كذلك، فإنه لا يعلم أحد من أهل السماوات والأرض الغيب إلا الله. أم يريدون كيدا، فالذين كفروا هم المكيدون. يقول تعالى: أم يريد هؤلاء بقولهم هذا في الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الدين غرور الناس وكيد الرسول وأصحابه، فكيدهم إنما يرجع وباله على أنفسهم، فالذين كفروا هم المكيدون. أم لهم إله غير الله؟ سبحان الله عما يشركون. وهذا إنكار شديد على المشركين في عبادتهم الأصنام والأنداد مع الله، ثم نزه نفسه الكريمة عما يقولون ويفترون ويشركون، فقال سبحان الله عما يشركون. قال تعالى وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم، فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وأدبار النجوم.
ومن الليل فسبحه
وأدبار النجوم.
اي نعم، بكسر الهمزة وأدبار النجوم، وفي الآية الأخرى وأدبار السجود.
نعم، جزاك الله. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى مخبرا عن المشركين بالعناد والمكابرة للمحسوس، وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول، أي عليهم يعذبون به لما صدقوا،
ساقطا عليهم،
ساقطا عليهم
يعذبون به،
يعذبون به لما صدقوا ولما أيقنوا، بل يقولون هذا سحاب مركوم، أي متراكم. وهذه كقوله تعالى،
وهذا كقوله تعالى، نعم،
كقوله تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. قال الله تعالى فذرهم، أي دعهم يا محمد، حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، وذلك يوم القيامة، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا، أي لا ينفعهم كيدهم ومكرهم الذي استعملوه في الدنيا، لا يجدي عنهم يوم القيامة شيئا، ولا هم ينصرون. ثم قال وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، أي قبل ذلك في الدار الدنيا، كقوله ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ولهذا قال ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي نعذبهم في الدنيا ونبتليهم فيها بالمصائب لعلهم يرجعون وينيبون، فلا يفهمون ما يراد بهم، بل إذا جلي عنهم مما كانوا فيه عادوا إلى أسوأ ما كانوا عليه، كما جاء
بل إذا جلى عنهم،
إذا جلى عنهم
مما كانوا فيه
عادوا إلى أسوأ ما كانوا عليه، كما جاء في بعض الأحاديث أن المنافق
إن
المنافق إذا مرض وعوفي مثله في ذلك كمثل البعير، لا يدري فيما عقلوه ولا فيما أرسلوه. وفي الأثر الإلهي كم أعصيك
في الأثر الإلهي، يعني إن العبد يقول كم أعصيك ولا تعاقبني،
كم أعصيك ولا تعاقبني.
قال الله
يا عبدي كم أعاقبك وأنت لا تدري.
نعم.
وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أي أصبر على أذاهم ولا
أي أصبر
على أذاهم ولا تبالهم، فإنك بمرأ منا وتحت كلاءتنا، والله يعصمك من الناس. وقوله وسبح بحمد ربك حين تقوم، قال الضحاك أي إلى الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وقد روي مثله عن الربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهما. وروى مسلم في صحيحه عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول هذا في ابتداء الصلاة. ورواه الإمام أحمد رحمه الله وأهل السنن عن أبي سعيد رضي الله عنه وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ذلك. وقال أبو الجوزاء في قوله وسبح بحمد ربك حين تقوم أي من نومك من فراشك. واختاره ابن جرير. ويتأيد هذا القول بما رواه الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا عمير بن هاني قال حدثني جنادة ابن أبي أمية قال حدثنا عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال رب اغفر لي أو قال ثم دعا استجيب له، فإن عزم فتوضأ ثم صلى تقبلت صلاته. وأخرجه البخاري في صحيحه وأهل السنن من حديث الوليد بن مسلم به. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله وسبح بحمد ربك حين تقوم أي حين تقوم قال من كل مجلس. وقال الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص في قوله وسبح بحمد ربك حين تقوم قال إذا أراد الرجل أن يقوم من مجلسه قال سبحانك اللهم وبحمدك. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو النضر إسحاق بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرني طلحة بن عمرو الحضرمي عن عطاء بن أبي رباح أنه حدثه عن قول الله وسبح بحمد ربك حين تقوم يقول حين تقوم من كل مجلس، إن كنت أحسنت ازددت خيرا، وإن كان غير ذلك كان هذا كفارة له. وقد قال عبد الرزاق في جامعه قال أخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزري عن أبي عثمان الفقير أن جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من مجلسه أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قال معمر وسمعت غيره يقول هذا القول كفارة المجلس. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا مرسل وقد وردت أحاديث مسندة من طرق يقوي بعضها بعضا بذلك، فمن ذلك حديث ابن جريج عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. رواه الترمذي وهذا لفظه، والنسائي في اليوم والليلة من حديث ابن جريج. وقال الترمذي حسن صحيح. وأخرجه الحاكم في مستدركه وقال إسناد على شرط مسلم، إلا أن البخاري علله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت: علله الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني وغيرهم، ونسب الوهم فيه إلى ابن جريج على أن أبا داود قد رواه في سننه من طريق غير ابن جريج إلى أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، ورواه أبو داود واللفظ له والنسائي والحاكم في المستدرك من طريق الحجاج بن دينار عن أبي هاشم عن أبي العالية عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل: يا رسول الله، إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. قال: كفارة لما يكون في المجلس. وقد روي مرسلا عن أبي العالية والله أعلم. وهكذا رواه النسائي والحاكم من حديث الربيع بن أنس عن أبي العالية عن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء. وروي مرسلا أيضا والله أعلم. وكذا رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو أنه قال: كلمات لا يتكلم بهن أحد في مجلسه عند قيامه ثلاث مرات إلا كفر بهن عنه إلا كفر بهن عنه، ولا يقولهن في مجلس خير ومجلس ذكر إلا ختم له بهن كما يختم بالخاتم على الصحيفة: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأخرجه الحاكم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وصححه ومن رواية جبير ابن مطعم، ورواه أبو بكر الإسماعيلي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد أفردت لذلك جزءا على حدة بذكر طرقه وألفاظه وعلله وما يتعلق به، ولله الحمد والمنة. وفي قوله: ومن الليل فسبحه، أي اذكره واعبده بالتلاوة والصلاة في الليل، كما قال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقوله: وإدبار النجوم، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قد تقدم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنهما الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر، فإنهما مشروعتان عند إدبار النجوم، أي عند جنوحها للغيبوبة. وروي وقد روى ابن سيلان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل، يعني ركعتي الفجر. رواه أبو داود. ومن هذا الحديث حكي عن بعض أصحاب الإمام أحمد القول بوجوبهما، وهو ضعيف لحديث خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. آخر تفسير سورة الطور، والله أعلم.
لله الحمد والمنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.